بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فإنه في يوم الثلاثاء الموافق 18 من شهر ربيع الثاني لعام 35 بعد 400,000 نبدأ القراءة في مركز بدر في هذه الكتب، وهي كتاب شرح الأربعين النووية للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى، وكتاب الرسالة في الفقه المالكي للعلامة ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى، وكتاب السنة من سنن إمام أبي داود بشرح العلامة أحمد النجمي، وكتاب جماعة واحدة لا جماعات للعلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى. ونبدأ القراءة في كتاب الأربعين النووية بشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، ونبدأ بمقدمة الشارح وترجمة الشيخ، سبق أن ذكرناها هنا. والشيخ غني عن التعريف، فهو من علماء هذا العصر ومن فقهاء هذا الزمان، وله جهود معروفة وتأصيلات واضحة، فجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام. قال رحمه الله تعالى: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الحافظ النووي رحمه الله تعالى من أصحاب الشافعي المعتبرة أقوالهم، ومن أشد الشافعية حرصا على التأليف، فقد ألف في فنون شتى في الحديث وعلومه، وألف في علم اللغة كتابا أو كتاب تهذيب الأسماء واللغات، وهو في الحقيقة من أعلم الناس، أي بالمذهب الشافعي، وعلى علم أيضا واسع واطلاع واسع في غير المذهب. والظاهر والله تعالى أعلم أنه من أخلص الناس في التأليف، لأن تأليفاته رحمه الله انتشرت في العالم الإسلامي، فلا تكاد تجد مسجدا إلا ويقرأ فيه كتاب رياض الصالحين، وكتب مشهورة مبثوثة في العالم، مما يدل على صحة نيته إن شاء الله تعالى، فإن قبول الناس للمؤلفات من الأدلة على إخلاص النية. وهو رحمه الله تعالى مجتهد، والمجتهد يخطئ ويصيب، وقد أخطأ رحمه الله تعالى في مسائل الأسماء والصفات، فكان يؤول فيها لكنه لا ينكرها. فمثلا استوى على العرش، يقول أهل التأويل معناها استولى على العرش، لكن لا ينكرون استوى، لأنهم لو أنكروا الاستواء تكذيبا لكفروا، فهم يصدقون به ولكن يحرفونه. ومثل هذه المسائل التي وقعت منه رحمه الله تعالى خطأ في تأويل بعض نصوص الصفات، إنه لمغمور بما له من فضائل ومنافع جمة. ولنظن أن ما وقع منه إلا صادر عن اجتهاد وتأويل سائغ، ولو في رأيه لا في نفسه وذاته. وأرجو أن يكون من الخطأ المغفور، وأن يكون ما قدمه من الخير والنفع من السعي المشكور، وأن يصدق عليه قول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات، ولقد ضل قوم من الخالفين الذين أخذوا يسبون وسبا عظيما، حتى بلغني أن بعضهم قال: يجب أن يحرق شرح النووي على صحيح مسلم، نسأل الله العافية. فالحافظ النووي رحمه الله تعالى نشهد له فيما نعلم من حاله بالصلاح، وأنه مجتهد، وأن كل مجتهد يصيب وقد يخطئ، إن أخطأ فله أجر واحد، وإن أصاب فله أجران، وقد ألف مؤلفات كثيرة من أحسنه هذا الكتاب، وهو الأربعون النووية، وهي ليست أربعين بل 42. الشيخ في هذه الترجمة ألمح إلى مسألة مهمة جدا، وهي الواجب تجاه أخطاء العلماء الذين لهم جهود في نشر السنة ولهم جهود في بيانها للناس، لكن قد يخطئ الواحد وتزل قدمه في بعضه وفي بعض المسائل، سواء فيما يتعلق بالأمور العلمية أو فيما يتعلق بالأمور العملية، وهو يريد الحق والخير وينحو منح العلماء، لكن قد لا يصل إلى النتيجة المعروفة عند أهل العلم المشهورة عند أهل السنة. فما هو الواجب تجاهه؟ أن نرد كل ما جاءنا من عنده، أو أن نقبل علمه الذي نافح فيه عن السنة ودافع، ونتجنب خطأه الذي وقع فيه من غير عمد إلى خطأ؟ فهؤلاء الذين عاشوا أعمارهم وأفنوا أعمارهم في الذب عن السنة والرد على أهل البدع والأهواء وبيان السنة ومكانة السنة، لا يظن بهم أن الواحد منهم يكون قد بان له الحق وظهر، ثم يعرض عنه لمعتقد هو عليه ينافح. فليس الحافظ النووي ممن أعلن مذهب الأشاعرة في الإيمان والقدر والصفات وغير ذلك ثم صار ينافح عنها، وهذا من جملة ما قاله. وليس الحافظ ابن حجر كذلك، وليس أيضا الخطبي كذلك. فهؤلاء الذين وقعت منهم تلك الزلات وهم يريدون الخير والدفاع عن السنة، ما أصلوا لأهل البدع والأهواء، ولا أصلوا لتلك المذاهب الردية، ولكن أخطأوا، ظنوا أن هذا هو الحق الذي جاء، وظنوا أن تلك هي السنة، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة الذين الذي تركنا عليه سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ولهذا مر معنا كلام الحافظ النووي أنه لما ذكر مذهب أهل السنة في الصفات، وقال ومذهب أهل السنة في الصفات على هذا النحو، وذكر طريقتين، طريقة المفوضة وطريقة المؤولة، وهو يظن أن هذا هو منهج أهل السنة، وأن منهج أهل السنة محصور في هذا. وغاب عنه مذهب الحق. وقد يقول قائل كيف يغيب هذا المذهب وهو معروف منتشر منذ قديم الزمان؟ نقول قد يخفى على الفاضل الشيء المشهور. مر معنا ونحن نقرأ في مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن ابن عباس يخبر أنه قد عرف السنة، وما من سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وعلمها، بيد أنه خفي عليه ثلاثة أمور، من ذلك أنه ما يدري أكان النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالقراءة في الظهر وكذا أم لا، والعصر أم لا، يخفى علي هذا. وعمر رضي الله عنه قد خفيت عليه بعض مسائل، وأبو بكر قد خفيت عليه بعض مسائل، فالإمام العظيم المرموق في العلم قد تخفى عليه بعض مسائل. وأنا مطالع معتقد الشوكاني بالأمس وأقرأ عن معتقده، فإذا به رغم انتشار مسألة خلق القرآن إلا أنه يقول قولا فيها يوافق الوافقة الواقفة، ويقول بأن هذا المذهب هو المذهب الأسلم، وأننا نترك الأمر على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم، ولا ندخل فيما يزيد عن ذلك. وهو الشوكاني المتأخر، يعني بعد 1200 سنة من هذا، بل ألمح إلى محنة أحمد وذكر محنة أحمد رحمه الله تعالى، يعني ما خفي عليه ذلك، ولكن يظن أن هذا هو السلامة، وهو لا يشكك في أن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، لكن يرى أن المذهب الأسلم هو ذلك، ويرى أن المذهب الأسلم أيضا في الصفات هو تركها هكذا، وله تأويلات في بعض الصفات كالوجه واليد وغير ذلك. والشوكاني معروف باجتهاده وقبول أهل العلم له، وقبول أهل العلم الحافظ النووي بن حجر والخطابي
وغير هؤلاء من العلماء الذين زلت أقدامهم في باب الأسماء والصفات. لأن المسائل هذه يا أخواني قد تكون منتشرة أو مشهورة باعتبار عمر أمة الإسلام، لكن قد يكون في وقت من الأوقات يخفى في بلد من البلدان، يخفى هذا المذهب، يخفى هذا المذهب. مثل ما تعيش أنت الآن، لم تعد مثلا مسألة الخروج الآن الكلام فيها واضحا كما كان أول الأمر، نظرا لالتباس مسألة عند البعض فحصل التباس عند الناس، فظن بعض الناس أن الحق هو كذا على خلاف ما هو. فإذا المسائل قد تظهر وتضعف على حسب بعض الأزمان، على حسب بعض الأماكن وهكذا. فمثل الحافظ النووي أراد الحق وأراد نصرة السنة، لكن خفي عليه هذا، مثل الحافظ ابن حجر كذلك، مثل غير ذلك من علماء الإسلام الذين تلقت الأمة علمهم بالقبول وصاروا يدرسون كتبهم وصاروا يشرحون كتبهم ولا يردون ذلك. ما رأينا من علماء الأمة من قال لا تدرس كتب ابن حجر ولا تدرس كتب النووي ولا تدرس كتب الخطابي ولا تدرس كتب هؤلاء الذين لهم الزلات، ولا الشوكان ولا الصنعان، رغم وجود الزلات عند هؤلاء، إلا عند بعض الشباب المتحمس الذين ظهروا في هذا العصر وفي هذا العصر فقط وليس قبل ذلك، حينما يقولون بأن كل من وقع في خطأ فينبغي أن يرد علمه كله، ما في حاجة اسمها زل وانحرف وأخطأ وابتدع، لا 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 لا، كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، كل من وقع في خطأ فإنه يخرج من السنة بهذا الخطأ، وينقل عبارات سابقة للسلف حينما حكموا على فلان بأنه مثلا بتحذير منه رغم أنه وقع في مسألة كذا. نعم، لأنه توافرت الشروط وانتفت الموانع. لا نقول مثل الذين يقولون مثلا حينما نكلمهم في الحكم بغير منظر الله، يقولون لنا مثلا طيب ابن باز كفر صدام، ابن باز كفر القذافي. نعم، كفر القذافي لماذا؟ وكفر صدام لماذا وكيف؟ فأشخاص توارب فهرت شروط انتفت موانع رؤيت وقامت الحجة عليهم بين لهم، هذا نعم، لكن أن يطرح هذا، هذا مسلك من؟ هذا مسلك من؟ ومن الذي سبقنا إلى هذا؟ وأنا أقول بأن هذا المنهج أدى إلى إيه؟ أدى إلى أنه من يقرأ أيضا للشوكاني والحافظ النووي والحافظ ابن حجر وغير ذلك فإنه أيضا يرد مذهبه، وبالتالي كل من يقرأ ليس فقط بقى الشوكاني ولا ابن حجر ولا النووي، بل أيضا كل من يقرأ لهؤلاء وكل من يعتمد مذهب هؤلاء وينشر كتب هؤلاء فإنه يلحق بهم، وبالتالي ضاع علماء الأمة. والواجب على الأمة الآن أن تأتي إلى غلاة التجريح هؤلاء الحدادية ومن شيعهم ومن تبعهم من أصحاب صفحات الفيسبوك الذين يريدون أن يغيروا طريقة علماء الأمة منذ مئات السنين. فالواجب على الإنسان أن يتبع منهج العلم. الآن ابن عثيمين مطرود لما يقول هذا الكلام، هذا غير مقبول، لأن ابن عثيمين الآن لا يفقه علم الجرح والتعديل ولا يعرف طريقة السلف، وكذلك ابن باز وكذلك الألباني وكذلك كل هؤلاء العلماء ينبغي أن يطرحوا طرحا، لماذا يذكرون كلام النووي أو يذكرون كلام ابن حجر أو يذكرون كلام الخطابي أو يذكرون كلام هؤلاء أو الشوكاني أو الصنعاني أو غير ذلك، بل لو ذكر الواحد منهم أيضا أبا حنيفة فإنه يكون بذلك قد خرج عن السنة. فهذه طريقة العثيمين رحمه الله تعالى. فالعثيمين الآن على ضابطه ما حكمه يا إخواني؟ مردود، هم يردون على غير العثيمين ويلمزون العثيمين ويلمزون ابن باز ويلمزون هؤلاء، يلمزونهم ويلمزون شيخ الإسلام ابن تيمية لما يذكر أبا حنيفة وكذا، ويلمزون علماء الإسلام أي الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى والحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كما أنتم تطالعون وتقرؤون عن هؤلاء. فمن سبقهم إلى هذا؟ نقول أنت أنقل، ما تقول لي والله أنا أنقل عن السلف الأوائل. طب وهذا خفي عليه منهج السلف الأوائل، يعني خفي عليه منهج السلف. ما في أحد قرأ السنة لعبد الله بن أحمد إلا أنت، ما في أحد قرأ فتح الباري ولا شرح النووي على مسلم إلا أنت. هل ما في أحد قرأ إلى هذا؟ علماء العصر يتفقون، علماء الأمة الأفذاذ يتفقون في عصور شتى على فضل هؤلاء مع اجتناب أخطائهم. والسبب أن هؤلاء إنما أرادوا الحق وتحركوا لطلب الحق ولكن خفي عليهم الحق في المسألة. وهذا أمر يقع فيه أي بشر، وإلا كان من شرط إمام السنة أن يكون معصوما، شرط إمام السنة أن يكون معصوما، وبالتالي كل من أخطأ لابد أن يرد علمه ولابد أن يرد فضله ولابد أن يخرج من السنة. فقائل من هذا؟ أنا حينما أمشي وراء علماء عصري وعلماء زمن وعلماء الأمة في العصور المعتبرة والعلماء الذين عرفوا بالسنة والذب عنها ونصرتها وكذا، حينما أمشي وراء هؤلاء لا شك أنه أولى لي 1000 مرة من أن أمشي وراء بعض الأغمار الذين يظهرون الغيرة على السنة وهم في الحقيقة يخرجون عنها وعن طريقة أهل العلم. ويأبى الله سبحانه وتعالى أن يخفى الحق على مجموع الأمة في عصر من العصور. فتقديم الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى لهذه 40 بيان ما قيل حول حافظ النووي وهو قد وصل وعرف، واللجنة الدائمة كذلك، وتكلمت في ابن حجر وتكلمت في النووي، فهل يا ترى تترك هذا الكلام وكلام العلماء الكبار الذين يحرصون على السنة وتأتي أنت إلى كلام بعض الأغمار؟ ولم ينتشر هذا الكلام إلا بعد محمود الحداد ومن شكله ومن صار على طريقته الآن وعلى ضربه الآن. فنريد قبلكم أنتم، قبلكم أنتم، قبل محمود الحداد وغير محمود الحداد، من الذي رد النووي ورد ابن حجر ورد الشوكاني ورد الصنعاني ورد من قبلهم من العلماء إلى شيخ الإسلام إلى الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى إلى ابن عقيل إلى الخطابي؟ فكل هؤلاء ما سلموا من الوقوع في تأويل بعض الصفات، ظنوا أن هذا هو المنهج السديد وظنوا أن هذا هو المنهج الحق وخفي عليهم الحق في هذه المسائل. لكن هؤلاء ينصرون السنة ويدعون إلى الدليل ويدعون إلى اتباع الدليل وطرح أقوال الرجال مهما كان، هؤلاء يدعون إلى ذلك. ولهذا نحن نطرح هذه الأقوال ولو وردت منهم ونطرح هذه الأخطاء ولو وردت من هؤلاء العلماء لنوافقهم عليه. لكن السؤال، هل يخرج هؤلاء بهذه الأخطاء من السنة أم لا؟ وهل من تحركت نفسه لطلب الهدى فأخطأ في مثل هذه المسائل هل يخرج من السنة أم لا؟ وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في رفع المنام قد بيّن أنه لا فرق في الخطأ المغفور بين أن يكون في الأمور العلمية وبين أن يكون في الأمور العملية، فالخطأ مغفور في الأمرين ولا فرق، ولا فرق طالما أن الإنسان تتحرك نفسه لطلب الهدى لكن تخفى عليه مسألة من المسائل ويظن أن هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. وكما قلنا العصور تتفاوت من حيث الظهور ومن حيث الخفاء، وقد يظن الظان أن منهج أهل السنة كذا ثم يعني يلتزمه وهو في الحقيقة إنما هو منهج الأشاعرة أو المتردي، وإلا هم يقررون مذهب السلف ويحاربون الأشاعرة، فما بالهم يقولون بقولهم في بعض الصفات؟ مستحيل أن يظن أن هذا هو المنهج الباطل ثم يعمدون إلى هذا المنهج الباطل فيلتزمون. من هنا فند العلماء هذه الأخطاء واطلعوا عليها وعرفوا ما فيها وقالوا قولهم بأن هؤلاء يؤخذ علمهم وينتفع بكتبهم وبعلمهم وتتجنب أخطاؤهم مع حفظ أقدارهم. هذا هو خلاصة مذهب هؤلاء. أنت الآن تكون مع ابن باز والعثيمين والألباني وعلماء العصر وقبل هذه المئة وقبل المئة هذه من 700 سنة أنا أسير على ضرب العلماء وطريقتهم ولا أتي إلى الحددية في هذا العصر، من ينتقد ابن عبد البر ومن ينتقد الحافظ الذهبي ومن ينتقد كذا حتى أخرج هؤلاء من السنة، أخرج هؤلاء من السنة وأخرج هؤلاء وحرموا القراءة في كتب هؤلاء، وصار من علامة الزيغ أن تقرأ لواحد من هؤلاء، من علامة الزيغ أن تقرأ لواحد من هؤلاء. ولعلكم تقرؤون على الصفحات الآن من يتشدق مثل هذا واللي يقول نحن نأخذ على فلان أنه يشرح مثلا أو يقرأ للنووي أو يقرأ لكذا، والثاني يقول نحن نأخذ على فلان. هذا كلام يعني ما سبق ولا عرف من علماء العصر، ولهذا نحن نتبع علماءنا ومشايخنا في هذه المناهج والمسالك حتى لا تزل أقدامنا. ف فليس أحد معصوما في هذا. والحافظ الذهبي ومن قبل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى والحافظ ابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك العلامة ابن القيم كل واحد قال فيه قال منهم بأنه قل أن يوجد إمام من أئمة المسلمين إلا وله ما له من أخطاء. فلو أن طرحنا كل إمام لخطأ أخطأه لما بقي لنا أحد، لا محمد بن نصر المروزي ولا غير محمد بن نصر المروزي، هكذا يقول العلماء. لأن محمد بن نصر المروزي أخطأ، وابن تيمية أخطأ، ومالك أخطأ، والشافعي أخطأ، فكل هؤلاء عندهم أخطاء. فلو أننا طرحنا هؤلاء الأئمة لأخطاء أخطأوا ما بقي لنا أحد، ما بقي لنا أحد. فنفرق إذن بين هذا الخطأ، بين تلك الزلة، وبين هذا الانحراف الذي مراده وقصد الواحد فيه أن يؤصل لبدعة، أو أن يكون قد سبق اعتقاد وهو يعلم مخالفته للسنة ويؤصل بخلافها وليس له جهد في السنة معروف. أما الذين قضوا أعمارهم وأفنوا أعمارهم في بيان السنة وفي نشر السنة ثم زلت أقدامهم في مسألة، من ذا الذي يعصم من هذا؟ ولهذا أحكم على جميع العلماء إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وفقط، ومن بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحكم عليه بالخروج من السنة، لأنه قل من. والله يا أخواني لولا حياء هؤلاء، لولا حياء هؤلاء ولولا أن الأمر يكون مفضوحا لحكموا على معاوية بالابتداع والخروج من السنة، ولا حكموا على عمرو بن العاص كذلك، ولا حكموا ولا قالوا مثلما يقول أعداء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يستحيون، ولكنهم يستحيون من ذلك. نعم. وقد ألف مؤلفات كثيرة، من أحسن هذا الكتاب الأربعون النووية، وهي ليست أربعين بل هي 42، لكن العرب يحذفون الكسر في الأعداد فيقولون أربعون، وإن زاد واحدا أو اثنين أو نقص واحدا أو اثنين. وهذه الأربعون ينبغي لطالب العلم أن يحفظها، لأنها منتخبة من حديث عديدة وفي أبواب متفرقة بخلاف غيرها من المؤلفات. فلو نظرنا إلى عمدة الأحكام لوجدناها منتخبة لكنها في باب واحد وهو باب الفقه. أما الأربعون النووية فهي في أبواب متفرقة متنوعة، ونحن نستعين بالله تعالى في التعليق عليها، والله الموفق. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري أي النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. عن أمير المؤمنين وهو أبو حفص عمر ابن الخطاب رضي الله عنه آلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له، فهو حسنة من حسنات أبي بكر، يقول العثيمين فهو حسنة من حسنات أبي بكر، ونصبه في الخلافة شرعي. حسنة من حسنات أبي بكر رضي الله عنه، لأن أبا بكر رضي الله عنه قد عينه ونص عليه ولم يجعل الخلافة في المسلمين شورى، وإنما رأى أن أفضل الأمة بإطلاق بعده هو عمر رضي الله عنه فوكل بالخلافة إليه. وهذه الحالة التي يسميها العلماء النص، أن ينص الخليفة على من بعده، فهذا يدخل في وجوب طاعة الإمام، لأن الإمام ينص في حياته، فطاعة الإمام واجبة، فإذا نص الإمام على أحد بعده يتولى الخلافة بعده وجب السمع له والطاعة، فتكون هذه من الحالات التي أيضا تدخل في وجوب طاعة الإمام. ونصبه في الخلافة شرعي، لأن الذي عينه أبو بكر، وأبو بكر تعين بمبايعة الصحابة له في السقيفة، فخلافته شرعية كخلافة أبي بكر رضي الله عنه. ولقد أحسن أبو بكر اختيارا حيث اختار عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالخلافة تثبت إما بنص خليفة أو باختيار أهل الحل والعقد، كما حصل في عمر رضي الله عنه، فقد جعل الخلافة في ستة، ثم اختار الستة منهم رجلا وهو عثمان رضي الله عنه. وكذلك تحصل الخلافة بالتغلب، فلو تغلب رجل على إمام من أئمة المسلمين بسيفه واستتب له الأمر وصارت الخلافة له، حينئذ يكون خليفة نسمع له ونطيع، ولا نقول لا نطيع لأنه خرج على الإمام السابق أو لأنه خارجي، ما نقول هذا، بل نسمع له ونطيع ونقول هو الإمام المعتبر الذي ينبغي السمع له والطاعة. وإن كنا بالأمس نقول مع الإمام الأول إنما يضرب عنق الآخر وعنق من بايع لنفسه ومن ادعى الإمامة لنفسه في وجود الإمام الأول، لكن إذا تغلب وصارت له الغلبة وانتهى الإمام الأول فحينئذ نسمع ونطيع. لكن لو غاب الإمام الأول، لو غاب الإمام الأول أو أسر أو غير ذلك، ولم يختر المسلمون أهل الحل والعقد والمسلمون متفقون على إمامته السابقة وأسر، فهل تلغى إمامته وخلافته أم لا؟ ينظر هنا إلى غيابه ومظنة رجوعه أم لا، إلى مظنة رجوعه أم لا. وأما إذا بايع الناس إماما آخر أو تغلب هذا الإمام بسيفه أو بمبايعة الناس له، فإنه يستتب له الأمر ويكون إماما معتبرا. فالإمامة عندنا تثبت إما بالنص وإما باختيار أهل الحل والعقد وإما بالتغلب. وعند التغلب لا ينظر إلى الشروط التي وضعها الشارع في اختيار الخليفة، مثلا أن يكون أعلم الناس وأن يكون أتقى الناس وأدين الناس وأن يكون غرضه من الخلافة كذا وكذا وأن يكون إلى غير ذلك من هذه الشروط التي وضعها العلماء، هذا عند الاختيار. أما إذا تغلب من فقد شرطا من هذه الشروط، فإننا نسمع له ونطيع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وهذا ما يكون عند الاختيار إنما هذا يكون عند التغلب، فلو تغلب فاسق فاجر تغلب جاهل طالما أن له وصف الإسلام فإننا نقول حينئذ سمعنا وأطعنا. أما عند الاختيار فإننا نختار الأعلم والأتقى والأدين وغير ذلك. ومن هنا يقع لبس واضح عند بعض الناس، يقع لبس في هذا، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو أنه قد يقول ويطالع شروط الإمامة ويقول هذا ليس بإمام. لماذا؟ أولا ليس قرشيا، ونحن لا نسمع ولا نطيع إلا لرجل من قريش، فهذا رجل ليس قرشيا، نقول هذا القرشي عند الاختيار ولا عند التغلب؟ وبعض الناس إلى الآن يا أخوان لا يرى هذا، لا يرى الإمام إلا أن يكون من قريش، هذه واحدة. الأمر الثاني، قد يقول البعض لابد أن يكون هذا الإمام للمسلمين إماما عاما لكل المسلمين، أما الإمام على بعض الأقطار فإننا لا نسمع له ولا نطيع. هذا حينما يكون لك أن تولي على أقطار المسلمين كلها الإمام الواحد، لكن إذا عجزت عن ذلك ولم يكن في مستطاعك ذلك وتغلب الواحد على القطر من الأقطار، فإن الأمة اتفقت على السمع له والطاعة بعد اتساع رقعة الإسلام. كذلك مثلا يكون رجلا جاهلا فتقول لا، لابد أن يكون الإمام عالما حتى يسوس الناس بالعلم والديانة، هذا ليس عند الاختيار، هذا عند الاضطرار، وقد تغلب الجاهل في هذا. فالشاهد يا أخواني أنه يفرق بين شروط الاختيار والاضطرار، والتفريق بين شروط الاضطرار والاختيار ينقذك من اللبس هنا، ومن ذلك أيضا يقودكم بكتاب الله، ومن ذلك يقودكم بكتاب الله. فعند الاختيار لا شك أننا نختار ذلك، لكن لو تغلب علينا من وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بعد أئمة يهدون بغير هدايا ويستدنون بغير سنة، معهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، فماذا أنت صانع؟ ماذا أنت صانع؟ وهؤلاء لا يقودون بكتاب الله، يكون بعد أئمة يؤخرون الصلاة عن وقتها، وهذا ليس من كتاب الله عز وجل، فماذا أنت صانع؟ وما حكم ذلك؟ يعلمك النبي صلى الله عليه وسلم. فقد سأل حذيفة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم عن هؤلاء الأئمة، ماذا أصنع يا رسول الله إن أدركني ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تسمع وتطيع الأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. يبقى هناك فرق بين الإمام عند الاختيار وبين الإمام عند الاضطرار، فرق بين الاختيارين، ولهذا تكون منضبطا بالوصف الكلي العام الوارد في حديث عبادة بن صامت: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فهذه فائدة نتفطن إليها ونستفيد بها وننتبه، هذه فوائد يا أخواني مهمة جدا، بحيث إنها تمثل كليات في هذا المنهج، سواء ما تعلق بالجرح والتعديل فيما يكون من تعامل مع أمثال الحافظ النووي، مع أمثال الحافظ ابن حجر، مع أن الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، ونحن في مجلس من مجلسه لما قلت له الإمام ابن حجر قل كذا، هو نفسه أنكر علي الإمام وقال قل الحافظ ابن حجر. لماذا؟ لأن العثيمين رحمه الله تعالى له اصطلاح خاص في باب الإمام، يرى الإمام أصلا أن يكون متبعا، ليس يعني لأن الحافظ عنده أخطاء وكذا، هو يرى أصلا في مصطلحه الخاص يرى أن الإمام لابد أن يكون متبعا، نقول مثلا الإمام مالك، نقول الإمام أحمد، نقول الإمام الشافعي، لكن لو قلنا الإمام ابن باز، لو قلنا الإمام العثيمين، هو يرفض ذلك، يرفض ذلك لأنه ليس له مذهب متبع وله من يتبع في هذا المذهب، هذا الصلاح الخاص. فهذه مسألة استفدناها فيما يتعلق بهذا، وبالتالي لا يشوش على بعض الطلبة، ولهذا ننصح يا أخواني بعدم الدخول، ولا نمل من تكرار هذا، عدم الدخول على صفحات الصغار، لا تدخل على هذه الصفحات بارك الله فيك، عندك مواقع العلماء الكبار، لا تشوش على نفسك بمثل هذه الصفحات والمواقع التي ليست للعلماء الكبار أو لمن على مسالك العلماء الكبار، لكن هذا يفتح صفحة ويبث فهمه، وهذا يفتح صفحة ويبث فهمه، كما أعلمت بعض الطلبة كان مثلا مع الحزبين الأوائل ثم ترك الحزبين الأوائل وعاد إلى بعض أهل السنة ثم ترك هؤلاء وعاد إلى كذا، يقول لك إحنا أمامنا الكتاب والسنة ونعرض كل واحد على هذا الكتاب والسنة ما وافقوا. أيوة نعم، لكن بفهم من؟ فهم يبحثون عن المعصوم، طبعا المعصوم هذا في السرداب ليس يوجد على ظهر الأرض، المعصوم هذا ليس يوجد على ظهر الأرض، من أراد المعصوم فليذهب إلى منهج الروافض والشيعة ليبحث عن معصومهم الثاني عشر في سردابه. فهؤلاء لا يمكن يهنأوا بعلم ولا يهنأوا بعالم، لكن نتبع طريقة العلماء ومنهج أهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه الأبواب. طيب، وفي قوله سمعت دليل على أنه أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة، وقد جاء عند البخاري أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام هو على المنبر، يعني في حضور جمع غفير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك والعجب أن هذا الحديث لم يروه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عمر رضي الله عنه مع أهميته، ونقول يزداد العجب أيضا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم خطب به عن المنبر، ومع ذلك انفرد عمر رضي الله عنه. هل يشكك في هذا الحديث ويقال كيف يروي هذا الحديث وينفرد به عمر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب به عن منبر، هذا يقوله من يرد خبر الأحاد ويشكك في الأحاديث بمثل هذا النحو، لكننا نقول طالما الحديث صحيح وطالما نقله الثقات فعلى العين وعلى الرأس، رواه الواحد رواه الجمع الغفير رواه كذا فعلى العين وعلى الرأس، لكن له شواهد في القرآن والسنة. ففي القرآن يقول الله تعالى وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، فهذه نية، الذي يبتغي وجه الله يعني ينوي بذلك وجه الله عز وجل. وقوله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، يبتغون أيضا هذا إشارة إلى النية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه واعلم أنك لن تنفق نفقات تبتغي بها وجه الله إلا وجدت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. فقوله صلى الله عليه وسلم تبتغي بها وجه الله فهذه نية. فالمهم أن معنى الحديث ثابت بالقرآن والسنة، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه، طبعا ثابت بالسنة أيضا الحديث التي في باب النية وهي حديث كثيرة، لك ما أنفقت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن، وإن بالمدينة رجال ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر، وحديث سعد إنك لا تنفق نفقات تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها. نعم، ولفظ الحديث انفرد به عمر رضي الله عنه، لكن تلقته الأمة بالقبول التام حتى إن البخاري رحمه الله تعالى صدر كتابه الصحيح بهذا الحديث، وناهيك بالبخاري وحسبك بالبخاري شدة ومعرفة ودراية. وأيضا من العجب أن ينفرد برواية هذا الحديث عن عمر الواحد وأن ينفرد عن الواحد الواحد، فعلقمة بن وقاص الليثي ومحمد بن إبراهيم التيمي كل منهم ينفرد عن الآخر عن عمر رضي الله عنه، ثم توفر الحديث بعد ذلك، فهو في طبقات ثلاث يحصل التفرد، وهذا الذي يسميه العلماء بالغريب أو الحديث الفرد، والذي يكون مخرجه من رواية الواحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو تواتر في سائر الطبقات. ولهذا الحكم على الحديث الفرد أو الحديث العزيز أو الحديث المشهور يكون باعتبار الوصول إلى هذا العدد في إحدى الطبقات، فلو حديث متواتر في جميع الطبقات إلا طبقة واحدة انفرد راو بها فهذا نقول إيه؟ نقول حديث غريب ونقول حديث فرد. والغرابة إما أن ترجع إلى أصل السند وإما أن ترجع إلى أثناء السند، ومن هنا تكون الغرابة المطلقة والنسبية. فكل ذلك غريب، يعني لو في طبقة من الطبقات انفرد الواحد فهو غريب، في طبقة من الطبقات انفرد الاثنان فهو الحديث العزيز، فهو الحديث العزيز، فإذا زاد على ذلك ما لم يبلغ درجة التواتر فهو الحديث المشهور. يبقى النظر باعتبار طبقة من الايه من الطبقات، وليس أنه إذا روي بالتواتر في طبقة يكون متواترا، لا، ينظر إلى أقل عدد، إلى أقل عدد، فإن كان عندنا اثنان كان عندنا واحد، إن كان عندنا ثلاثة حكم على الحديث بهذا الحكم ولو تواتر في سائر الطبقات. فهذا الحديث حصل التفرد فيه في طبقة الصحابة وفي طبقة من بعد الصحابة من كبار التابعين الذين رأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك الأمة تلقت الحديث بالقبول، بل لا نعرف حديثا تلقته الأمة بالقبول أكثر من هذا الحديث، إنما الأعمال بالنيات الذي يدخل في عشرات الأبواب من العلم، حتى إن البخاري رحمه الله تعالى قد أدخله في أبواب كثيرة، قد وصل تقريبا إلى 7 أبواب البخاري رحمه الله تعالى يدخل الحديث فيها، يدخل الحديث فيها. فإذا دل هذا على إفادة خبر الآحاد العلم والعمل وإيجاب خبر الآحاد العلم والعمل، ولا يفرق بين آحاد ومتواتر، وما عرف هذا إلا عند أهل البدع والأهواء من المتأخرين. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لهذه الجملة من حيث البحث جهتان. نتكلم أولا على ما فيها من البلاغة، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات فيه من أوجه البلاغة الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وطريق الحصر هنا إنما، فإنما تدل على الحصر، لأن إنما تفيد الحصر. وما معنى الحصر؟ إثبات الحكم في المذكور ونفي الحكم عن غير المذكور. فإذا قلت زيد قائم فهذا ليس في حصر، ليه؟ لأنه احتمال أن يقوم غير زيد. زيد قائم، طيب لا يمنع أن يكون علي قائما وأن يكون إبراهيم قائما. وإذا قلت إنما زيد قائم فهذا في حصر، وأنه ليس إلا قائما، حصر باعتبار زيد في أوصافه. إنما زيد قائم، إنما زيد قائم لا قاعدا ولا نائما ولا مضجعا. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، وأقول إنما فلان داعية، إنما فلان كاتب، إنما فلان شاعر، فأحصر هذا في هذه الايه، في هذه الصفة. ويتكلم العلماء في مسألة الحصر الحقيقي وغير الحقيقي، فقد يراد الحصر بهذا لإبراز صفة فيه، وإن كان يحوي صفات أخرى، وإن كان يحوي صفات أخرى. وفي قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته لما هاجر إليه، من البلاغة إخفاء نية من هاجر للدنيا. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فالنبي قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. والفائدة البلاغية في ذلك هي تحقير ما هاجر إليه هذا الرجل، أي ليس أهلا لأن يذكر، بل يكنى عنه بقوله إلى ما هاجر إليه، كأنك لا تريد أن تعيد ما هاجر إليه لأنه حقير، بخلاف الأول فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إليه، لا فهجرته إلى الله ورسوله لعظم الأمر الذي هاجر إليه أو من أجله العبد. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، فلم يعدها إهمالا لذكرها، إهمالا لذكرها. وقوله صلى الله عليه وسلم فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، الجواب فهجرته إلى الله ورسوله، فذكره تنويها بفضله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ولم يقل إلى الدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، لأن فيه تحقيرا، تحقيرا لشأن ما هاجر إليه وهي الدنيا أو المرأة. أما من جهة الإعراب وهو البحث الثاني، فقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات مبتدأ وخبر، الأعمال مبتدأ والنيات خبره، إنما الأعمال بالنيات، وإنما إن حرف تفكيد ونصب، وما إذا دخلت على إن كفت عملها، فالأصل أن إن تنصب اسمها وترفع خبرها، لكن إذا دخلت ما على إن كفت عملها أو إحدى أخواتها إلا ليت، فإنه يجوز إعمالها ويجوز إهمالها. فما إذا دخلت على إن أو إحدى الأخوات فإنها تبطل هذا العمل. نعم، فيبقى إذن إنما حينما نبطلها تصبح عندنا الجملة ما هي؟ ها؟ الأعمال بالنيات. والأعمال بالنيات جملة اسمية أو فعلية؟ جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر، لأن المبتدأ في قوله يقول هذا مبتدأ وخبر، لكن قدم الخبر على المبتدأ. هذه الثانية مبتدأ وخبر، الأعمال مبتدأ ونية خبر. وإنما لكل امرئ ما نوى أيضا، وإنما هذه كفة يسمونها كفة ومكفوفة، يعني قد أبطل عمل إن بدخول ما فيسمونه كافة ومكفوفة، يعني خلاص كفت الايه العمل. وكذلك إذا خففت النون إن الحكم إلا لله، إنما عندما يكون عندي إن وأن، إن أن لكن، هذه تنصب ما بعدها ويسمى اسمها وترفع الخبر، لكن إذا دخل عليها ما بطل العمل. وكذلك إذا إيه إذا خففت النون بطل العمل، فأقول لكن الله يشهد، لكن الله، لكن لو شددت أقول إيه لكن الله، إن الحكم، لكن لو شددت أقول إيه إن الحكم. إذن متى يبطل عمل إن؟ طلعت دخلت علي ما إذا خففت الإيه النون. طيب وإذا حذفت إنما هيبقى تصبح عند الجملة لكل امرئ ما نوى. طيب لكل امرئ ما نوى هذه جملة اسمية أو فعلية؟ لكل امرئ ما نوى. طبعا عندنا علامة الجملة الاسمية والفعلية أنني أنظر إلى بداية الجملة، بدأت الجملة باسم أقول اسمية، بدأت الجملة بفعل أقول جملة فعلية. طيب هنا بدأت بجر ومجرور، لكل بدأت بجر ومجرور، ماذا نقول؟ نقول إذا بدأت بالجر والمجرور يسمونها شبه جملة، هذا يكون متعلق بخبر محذوف، يكون متعلق بخبر محذوف، أو في البيت محمد، في البيت محمد، في البيت جر ومجرور شبه جملة متعلق بالخبر، يعني كائن، كائن في البيت، كائن محمد كائن في البيت، ويكون شبه الجملة متعلق بالخبر وليس والخبر، كما قد يتساهل بعض المعربين فيقولون الجر والمجرور خبر والاسم الذي بعده مبتدأ مؤخر، هذا يقال من باب التساهل، لكن عند الإتقان نقول بأن هذا الجر المجرور يكون متعلقا بخبر محذوف، متعلق بخبر محذوف. من هنا احنا قلنا ايه في البيت محمد، نقول في البيت كائن مستقر، فالخبر مستقر، فالخبر مستقر. ولهذا كان تأويل الخبر في لا إله إلا الله هو ماذا؟ لا إله حق، أولى من بحق، لأن بحق جر ومجرور يحتاج إلى تقدير، إنما لا إله حق إلا الله، يبقى هذا لا يحتاج إلى تأويل، ليس جرا ولا مجرورا، تفهم يا إخواني؟ فإما فأيضا نقول لا إله إلا الله، نقول لا إله بحق أو لا إله حق، لكن الأولى نقول لا إله حق، لأن هذا لا يحتاج إلى تقدير، إنما بحق يحتاج إلى تقدير. فأقول لا إله حق إلا الله، في البيت كائن مستقر محمد، يبقى الجر والمجرور السابق للاسم يكون خبرا مقدما أو ظرف، عندك محمد، عندك محمد، فعند هذه ظرف تكون أيضا شبه جملة في محل، شبه جملة في محل رفع خبر مقدم. لكل امرئ ما نوى أيضا مبتدأ وخبر، لكن قدم الخبر على المبتدأ، لأن المبتدأ في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى هو ما نوى متأخر، لأن الخبر، لأن المبتدأ في قوله وإنما لكل امرئ ما نوى هو ما نوى. طبعا هذا من الشيخ تساهل يعني باتساع، وإلا هو ما نوى ما ونوى في تأويل مصدر تقديره، وإنما لكل امرئ نيته، نيته، فنوى فعل، وهذا الفعل مسبوق بما، والفعل سبق بما أول مع هذا الفعل بمصدر، هذا المصدر المسبوك هذا هو الاسم، لكل امرئ نية أو نيته. النية اسم، ولكل هذا خبر مقدم، متعلق خبر مقدم، يبقى لكل امرئ ما نوى، مثل قوله سبحانه وتعالى وأن تصوموا خير لكم، يعني صيامكم. فالفعل إذا سبق بما أو سبق بأن أو كذا يكون في تأويل مصدر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان قال إنكم سترون ربكم كما ترون، والتقدير كرؤيتكم، كرؤيتكم، يبقى رؤية هي الاسم كرؤيتكم. هنا أيضا الاسم هو ما نوى، لكل امرئ ما نوى، يعني لكل امرئ نيته. يبقى إنما حذفناها لأنها كافة ومكفوفة، وتكون وما نوى نؤولها بالمصدر نيته، يبقى عندي الجملة لكل امرئ نيته. لكل امرئ نيته جملة اسمية، لكل هذا جر ومجرور مقدم، والنية هذا ابتدأ وأخر. طب امرئ لماذا لا يكون امرئ هي الخبر، لكل امرئ هي المبتدأ، لكل امرئ؟ نقول امرئ هذه متعلقة وليست هي الخبر، لأن الخبر يفيد معنى يحسن السكوت عليه، إنما لو قلت لكل امرئ ما عندي شيء. لكل امرئ، لكل امرئ ايه؟ لكل امرئ نيته. فالخبر ما تم به معنى الكلام. طيب أتعبت رأسكم وأريد سماع قولكم، لكل امرئ ما نوى، طبعا نياتكم تعربوا الحمد لله والنية خير. ها طيب الحركة بركة، قل وأخطأ، يلا قل وأخطأ حتى تعلم. ها تنتقد علينا هذه الفترة التدريسية، يقول للطلبة قل وأخطأ يلا، تنتقد علينا، هذه طريقة المعلمين ليس المعلمين، هذه طريقة المعلمين، طريقة المعلمين بأن المتعلم ينتفع بخطئه، يقول بعضا ويخطئ بعضا فتصحح له. ها تصحح له. نعم طيب قول يا حسن مبر، قول أي حال. طيب لكل، ها تمام كده تمام. طيب ليه احنا قلنا انما حذفنا هنا انما لكل امرئ ما نوى؟ انما دي حذفنا ليه؟ تمام، بنسمها كافة ومكفوف، يبقى خلاص، يبقى الجملة تكون من اول لكل امرئ ما نوى. تمام، لكل دي جر ومجرور، ونوى امرئ ايضا معطوف على كل فهي مجرور، لكل امرئ، لكل امرئ حليم صادق كذا تجر، كل هذا مجرور بالتابع. طيب لكل ما نوى نيته، لماذا قلت نيته؟ لأنها مؤولة، أنا أولتها بالنية، مؤولة من ما ونوى، من ما والفعل، فالما والفعل في تأويل مصدر، الما والفعل في تأويل إيه؟ مصدر. المصدر ده تقديره إيه؟ نيته، نيته دي اسم. طيب لكل ونيته، لكل هذه اللي الجر والمجرور بنسميها ايه؟ شبه جملة، نعم، متعلقة بخبر ايه؟ محذوف، في محل رفع خبر مقدم. طيب وفين المبتدأ المؤخر؟ نيته، يبقى مبتدأ مؤخر مرفوع، يبقى لكل هذا الجر والمجرور شبه جملة متعلقة بخبر ايه؟ مقدم. وفين المبتدأ المؤخر؟ نيته، مبتدأ مبتدأ مؤخر. طيب لكل امرئ ما نوى، ها تاني، ها من اللي عايز يغلط؟ ها اتفضل. انما لكل امرئ ما نوى،
انما ما دخلت
عملنا فتبقى عملها. تمام، وما عمل ان اصلا تمام، شبه جملة متعلق بخبر مقدم. ها لا امرئ معطوفة على كل مجرورة، ها تمام، المصدر المصدر المؤول من ما ونوى من نوى الفعل من ما والفعل، يبقى لكل امرئ ايه نيته. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، هذه جملة شرطية، أداة الشرط فيها من، وفعل الشرط كانت، فعل الشرط ايه كانت طبعا، وجواب الشرط فهجرته الى الله ورسوله. عند ايضا جملة شرطية بتتكون من أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط. من يجتهد ينجح، فمن يجتهد ينجح، من يذاكر ينجح، من يعمل فهو مؤمن، وهكذا. فعندي فعل الشرط وعندي أداة الشرط وفعل الشرط وجواب الشرط وجواب الشرط. فهنا عندي أداة الشرط ما هي؟ من، من هذه أداة الشرط. طيب وفعل الشرط كانت، فمن كانت هجرة الله ورسوله، النتيجة المترتبة على ذلك هي جواب الشرط. ما جوابه؟ فهجرته إلى الله ورسوله، هذا جواب الشرط مقترن بالفاء. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، وهكذا نقول في عربي قوله صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته الدنيا يصيبها. أما في اللغة فنقول الأعمال جمع عمل، ويشمل أعمال القلوب وأعمال النطق وأعمال الجوارح، فتشمل هذه الجملة الأعمال بأنواعها. وهذا عند الإطلاق يا أخواني، إطلاق العمل حينما نقول لمن قول وعمل، فهذا للعمل الظاهر والعمل الباطن، هذا لعمل الجارحة ولعمل القلب. فإذا قلنا عمل يبقى يشمل عمل الجارحة وعمل القلب. ولهذا لما نقول لم يعمل خيرا قط، إن نفيت عمل الجارحة وأثبت عمل القلب نقول تناقض، يتثبت عمل الجارحة مع القلب يتنفي عمل الجارحة مع القلب. فإن قلت دل الحديث على عدم وجود العمل مع وجود الإيمان، عمل الجارحة مع وجود الإيمان، نقول عمل القلب. تقول لا، عمل القلب هذا معروف بالأدلة الأخرى، نقول عمل الجارحة أيضا معروف بالأدلة الأخرى، بالأدلة الأخرى. ثم نقول لك ما نظير ذلك التأويل عندك من السنة، وسلنا ما نظير ذلك عندنا من السنة، لن تأتي أنت بشيء، لكن نقول لك نأتيك من السنة ومن لغة العرب أن هذا النفي إنما يكون نفيا للكمال الواجب الذي ينبغي أن يكون، لا لنفي الأصل الذي يتحقق به الاسم. فعندنا من لغة العربي ما ذكر ابن خزيمة، ما ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى، هذه لغة العرب التي نزل بها القرآن والسنة. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط، هل رأيت نعيما قط، فيقول لا يا رب ما مر بنعيم قط. مع أنه مر بنعيم أم لا؟ مر بنعيم، لكن ليس هو النعيم الكامل، ليس هو النعيم الكامل. فالعرب تنفي هذا، إذن عدم الكمال ووجد أصل المسمى تنفي. ومن هنا أولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفيت الإيمان ثم تعود قائلا نفيت كماله وأبقيت أصله، نقول من أي قاعدة أتيت بهذا؟ تقول بقاعدة النص، وإن زنى وإن سرق، نقول وهذه القواعد جرت على قاعدة من؟ على قاعدة العرب في لغتها. ولهذا لم يفسر النبي للصحابة ويقول نفي كمال أو نفي أصل أو غير ذلك، لأن هذا معروف في لغة العرب. أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، فلم تسأله المرأة كيف يا رسول الله وينام والعصا على عاتقه، أو إذا أردنا بذلك ضرب النساء، يعني يا رسول الله ما يترك الضرب ولو دقيقة، ما يسأل أحد هذا أبدا. مثل ما تقول أنت هابن بطل شهات هات 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 أن تدخل الولد ما بتبطل شيء خالص، والله ما بتبطل، وقد تقسم على هذا، ولا تعني أنه إيه أنه لا يتوقف بعض الأوقات، لكن لكثرة ما يطلب فإنك تقول ذلك. فلو طلب في اليوم مرتين عددت ذلك كثرة. مثل المرأة لو ضربها زوجها في الشهر مرة لقالت إيه، بل لو معها زوجها من 10 سنين وضربها مرتين وجاء يضرب ثالثة له، أنت كل يوم أضربني، كل يوم أضربني، فهذا معروف، مع أنه ضربها كم، كل 5 سنين مر، كل 5 سنين، ومع ذلك تقول كل يوم. فهل يقول تعالى زوجتي كذابة؟ أولا اقسم على كتاب الله أن أضربه كل يوم، فإنها قالت كذا سوف يقول الناس كلهم في عقلك إيه شيء، هذا الرجل رجل لا يحسن الكلام ولا يحسن الفهم. فالأعمال القلبية، ما في القلب من الأعمال كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك، والأعمال النطقية ما ينطق به اللسان، وما أكثر أقوال اللسان، ولا أعلم شيء من الجوارح أكثر عملا من اللسان، اللهم إلا أن تكون العين أو الأذن. وتارة أهل السنة يقولون يا إخواني، يقول الأعمال الجوارحية أعمال اليدين والرجال وما أشبه ذلك، تارة يقولون الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، وتارة يقولون وعمل الجوارح واللسان والجوارح. فالمراد بعمل اللسان من الذكر ومن التسبيح وتلاوة القرآن، وأما أصل قول القلب فهو لا أصل قول اللسان فهو لا إله إلا الله، فللسان قول هو أصل في الإيمان وهو نطق بالشهادتين، وللسان عمل بعد ذلك وهو تلاوة القرآن والذكر وكذا، فهذا يدخل في أعمال الجوارح، هذا يدخل في أعمال الجوارح. إذن إنما الأعمال معتبرة في صحتها وقبولها بالنية، إنما الأعمال بالنيات، سواء كانت أعمالا للقلوب أو كانت أعمالا للجوارح. الأعمال بالنيات، النيات جمع نية وهي القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تبارك وتعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي ولا تعلق الجوارح بها، عمل قلب لا تعلق الجوارح، النية والنية محلها القلب. وهنا وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل إنسان ما نوى، أي ما نواه. وهنا مسألة، هل هاتان الجملتان بمعنى واحد أو مختلفان؟ وهي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الجواب، يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد. يعني يا إخواني، هذه قواعد انتبهوا إليها، هذه قواعد انتبهوا إليها، يجب أن نعلم أن الأصل في الكلام التأسيس دون التأكيد. يعني نعم، يعني أنها مستقلة، هذا هو الأصل، إلى أن تدل القرينة على التأكيد، إلى أن تدل القرينة على التأكيد. ومعنى التأسيس أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى. وللعلماء، يبقى الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد. وللعلماء رحمهم الله تعالى في هذه المسألة رأيان، أولهما أن الجملتين بمعنى واحد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وكذا ذلك وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب، إنما الأعمال والأعمال صادرة من الناس أصلا، إنما لكل امرئ ما نوى، إنما الأعمال بالنيات، إنما أعمال الناس بالنيات، لكل أحد من الناس نيته هي نفسها، هذا القول الأول أنها تؤكد. والقول الثاني أن الثانية غير الأولى، فالكلام من باب التأسيس لا من باب التوكيد. والقاعدة أنه إذا دار الأمر بين كون الكلام تأسيسا أو توكيدا فإننا نجعله تأسيسا، وأن نجعل الثاني غير الأول، لأنك لو جعلت الثاني هو الأول صار في ذلك تكرار يحتاج إلى أن نعرف السبب. يبقى هذه قاعدة أيضا. يبقى إذن واحد، الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد. اثنين، إذا دار الكلام بين التأسيس والتأكيد فإننا نحمله على ماذا؟ على التأسيس، لأننا إذا قلنا التأكيد نقول ما السبب. سبحان الله، يا أخوان العلم ما يمكن، لا يمكن الواحد يقول يقف عند حد أو يستغنى عن درس من الدروس أو كتاب من الكتب. لا تضع العصا عن عاتقك. العلم لا يحتاج الإنسان أن يضع العصا عن عاتقه أبدا. شوف لو طلبت في اليوم 23 ساعة و55 دقيقة وفاتك 5 دقائق قد فاتك علم، صح؟ قد فاتك علم. شوف تخيل واحد يطلب العلم 24 ساعة إلى 5 دقائق قد فاته علم، قد فاته علم. فكيف نحن نطلب 5 دقائق؟ كيف وبعض الناس لا يتذكر حتى 5 دقائق؟ والصواب أن ثانيتها غير الأولى، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، إنما الأعمال، والثانية باعتبار المنوي له والمعمول له، وإنما لكل امرئ ما نواه الذي نواه. فما اسم الموصول الذي نواه؟ يبقى تعود على المعمول. يبقى الأول يعود على العمل، والثاني يعود على المعمول له، المنوي له يعني المعمول له. هل أنت عملت لا أو عملت للدنيا؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، يعني لكل امرئ من الأجر على قدر ما نواه لله سبحانه وتعالى. وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لكل امرئ من الأجر على قدر نيته. يبقى إنما الأعمال بالنيات صحة قبولا إلى غير ذلك. وإنما لكل امرئ ما نوى، ما نوى. أنت نيتك من؟ نيتك الله، يبقى أجرك على الله سبحانه وتعالى. نيتك محمد تعمل له لتظهر أمامه بعمل، إذن أجرك على محمد. يبقى تكون الأولى باعتبار العمل، وتكون الثانية باعتبار المعمول له. يبقى جمعنا بين العمل والمعمول له، العمل من جهة قبولي وصحته، والمعمول له من جهة الأجر. فمن كان عمله لله سبحانه وتعالى صحيحا وكذا، كان أجره أيضا على الله سبحانه وتعالى. ويدل لهذا ما فرعه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. يبقى ذكر عمل وذكر نية معمول له. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فمن كانت هجرته، الهجرة عمل، إلى الله ورسوله معمول له، فهجرته إلى الله ورسوله أي وقعت صحيحة مقبولة يؤجر عليها الإنسان، والجزاء من جنس العمل. والمقصود من هذه النية تمييز العادات من العبادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض. ما المراد بالنية؟ أو ما ثمرة النية؟ ثمرة النية أن نميز العادة عن العبادة، ثم نميز العبادة بعضها عن بعض. مثال تمييز العادة عن العبادة: الرجل يأكل الطعام شهوة فقط، والرجل الآخر يأكل الطعام امتثالا لأمر الله في قوله: وكل واشربوا. أكل الثاني عبادة وأكل الأول عادة. أو واحد مثلا يصوم بقصد أن يخف جسمه فقط، هذا من عادة. فالرجيم وغير ذلك وهذه والحمية يخف بها الجسم، يبقى لا أجر له فين؟ في عمله. ثانيا: الرجل يغتسل بالماء تبردا، والثاني يغتسل بالماء من الجنابة. فالأول عادة والثاني عبادة. رجل يغتسل تبردا ونظافة وكذا، هذا عادة. أو يغتسل تقرب الله عز وجل لغسل جمعة أو كذا، أو لرفع جنابة، هذه عبادة. ولهذا لو لم ينوي رفع الحدث ما رفع، ولو اغتسل أو بقي في البحر يوما ولم ينو رفع الحدث فإنه لا يقبل. ولهذا قال بعض العلم: عبادات أهل الغفلة عادات، وعادات أهل اليقظة عبادات. هذه قاعدة مسلكية: عبادات أهل الغفلة عادات، فأتون بالعبادة ولكن لا ينمون طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، فحكم حكم العادة لا أجر لك فيها. وعاداتهم، عادات أهل اليقظة عبادات، يأكل عبادة، يشرب عبادة، يلبس عبادة، يجامع امرأة عبادة، وهكذا. عبادات أهل الغفلة عادات، مثال من يقوم ويتوضأ ويصلي ويذهب على العادة، أو يصوم على العادة، وعادة أهل اليقظة عبادات، مثاله من يأكل امتثالا لأمر الله يريد إبقاء نفسه ويريد التكفف عن الناس فيكون ذلك عبادة. ورجل آخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يترفع بثيابه فهذا لا يؤجر، وآخر لبس ثوبا جديدا يريد أن يعرف الناس قدر نعمة الله عليه وأنه غني فهذا يؤجر. ورجل آخر لبس يوم الجمعة أحسن ثيابه لأنه يوم الجمعة هذه عادة، والثاني لبس أحسن ثيابه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذه عبادة وعلى هذا فقيس. طيب هذا مثال لتمييز العبادة عن العادة. مثال لتمييز العبادة بعضها عن بعض، رجل يصلي ركعتين ينوي بذلك التطوع، وآخر يصلي ركعتين ينوي بذلك الفريضة. ما الفرق بين ركعتين السنة في الفجر وركعتين الفجر؟ هما ركعتين نفس الصفة، لكن ما الفارق؟ النية. ما الفارق؟ النية. فالعملان تميز بنية، هذا نفل وهذا واجب وعلى هذا فقس. رجل يصوم كفار، ورجل يصوم نذرا، ورجل يصوم قضاء رمضان، ورجل يصوم تطوعا، الإمساك واحد، ولكن ما الذي يفرق بين هذا وذاك؟ النية. إذن المقصود بالنية تمييز العبادات بعضها من بعض كالنفل مع الفريضة أو تمييز العبادات من العادات. واعلم أن النية محلها القلب ولا ينطق بها إطلاقا، لأنك تتعبد لمن يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، والله تعالى عليم بما في قلوب عباده، ولست تريد أن تقوم بين يدي من لا يعلم حتى تقول أتكلم بما أنوي ليعلم به، إنما تريد أن تقف بين يدي من يعلم ما توسوس به نفسك ويعلم متقلبك وماضيك وحاضرك. ولهذا لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتلفظون بالنية، ولهذا فالنطق بها سرا أو جهرا بدعة ينهى عنها، خلافا لمن قال من أهل العلم أنه ينطق بها جهرا، وبعضهم قال ينطق بها سرا، وعللوا ذلك من أجل أن يطابق القلب اللسانا. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. الله يعلم نيتك. يا سبحان الله، أين رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا؟ لو كان هذا من شرع الرسول صلى الله عليه وسلم لفعله هو وبينه للناس، خصوصا والصحابة قد توافرت دواعيهم لنقل ماذا؟ لنقل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وكل شيء. ويذكر أن عميا من أهل نجد كان في المسجد الحرام أراد أن يصلي صلاة الظهر، وإلى جانبه رجل لا يعرف إلا الجهر بالنية، ولما أقيم صلاة الظهر قال الرجل الذي كان ينطق بالنية: اللهم إني نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات لله خلف إمام المسجد الحرام. ولما أراد أن يكبر قال له العامي: اصبر يا رجل، بقي عليك أن تحدد التاريخ، اليوم والشهر والسنة. فتعجب الرجل. والعوام كانوا يفعلون هذا، لكن الحمد لله يعني صارت هذه البدعة يعني تركت من عند الناس، وإلا نحن أدركنا الناس يقولون هكذا لأننا لم ندرك السنة في الصغر. كانت السنة أنظر من الكبريت الأحمر. فالرجل يقول: نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا مستقبل القبلة وهكذا، يعني يقول مثل ما يقول في الفاتحة. وهذا أصعب ما يكون على الموسوسين، لأنه ماذا يصنع الموسوس؟ إذا كان الموسوس الله أكبر فقط مشكلة بالنسبة له، فكيف به نويت أصلي الظهر 4 ركعات حاضرا مستقبل القبلة؟ طيب هيذكر بقى الله أكبر ولا يذكر نويت الظهر ولا الحاضر ولا المستقبل القبلة ولا كذا؟ إذا كان هو في الله أكبر فقط يحصل له مثل هذا. وهنا مسألة، إذا قال قائل قول الملبي لبيك اللهم عمر ولبيك حجا ولبيك اللهم عمرة وحجا، أليس هذا نطقا بالنية؟ هذا الذي يشكل في الذبح والنسك. اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم هذا عني وعن أهل بيتي في الذبح، لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم حجا في الحج والعمرة، أليس هذا من التلفظ بالنية؟ الجواب لا، هذا من إظهار شعيرة النسك، هذا ذكر عند النية وليس هو النية. إذ النية ما هي؟ نية الإحرام ما هي؟ نية الدخول في النسك. ولهذا قلت لكم أظن من قبل بأنه لو اعتمر واحد وحج فلم يتكلم بكلمة واحدة منذ إحرامه إلى أن فرغ فعمرته صحيح وحجه صحيح. ولست أعرف قولا واجبا في الحج والعمرة فضلا عن كونه ركنا. يعني لو واحد ذهب ليحج وهو ناوي الدخول في الأسوق هكذا حتى فرغ وذهب عاد إلى بلده والنية معه إذ يرمي، النية معه إذ يبيت هنا، النية معه إذ يطوف بعرفة، والنية معه إذ يطوف النسك، والنية معه إذ يطوف طواف الإفاضة، والنية معه إذ يسعى سعي الحج. كل هذا لم يتكلم بكلمة واحدة، فهل حجه صحيح أم لا؟ وعمرته صحيح أم لا؟ لا أعلم قولا واجبا. صحيحة صحيحة، لكن طبعا هذه ليست على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن لكنما نحن نقول ونواصل أمرا هنا، وهو أنه ليس يعرف قول واجب في الحج أو العمرة. ما أعرف قولا واجبا في الحج أو العمرة أبدا، لا التلبية ولا تعيين النسوك ولا هذا. إذا عينت أنا النسوك بقلبي يكفي، إذا عينت أنا النسوك بقلبي يكفي، حج مفرد متمتع قارن هذا يكفي، ولا أتكلم كلمة واحدة. بخلاف الصلاة فلا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، تحديد عبادة بن الصمد في الصحيحين، والتسبيح واجب، وقول ربي اغفر لي، والتشهد، وسمع الله لمن حمده، وربنا ولك الحمد. فأنت متعبد بجملة أقوال هي أركان، وجملة أفعال هي أركان، وجملة نيات هي أركان. فعندك في الصلاة، في الصلاة النية الركن، والقول الركن، والفعل الركن. أما في الحج لا أعلم قولا واجبا فضلا عن كونه ركنا. طيب، فقول إذن لبيك اللهم عمرة، لبيك اللهم لبيك، هذا ذكر عند النية، هذا ذكر عند النية. نعم، مثل ما تقول الله أكبر، فالله أكبر ليست نية، إنما هذا ذكر مصاحب للنية، هذا ذكر مصاحب للنية وليس الله أكبر نية. ولهذا قال بعض العلماء إن تلبية في النسك كتكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لم تلبي لم ينعقد الإحرام، كما أنه لو لم تكبر تكبيرة الإحرام للصلاة من عقد الصلاة. ولهذا ليس من السنة أن تقول ما قاله بعضهم اللهم إني أريد نسك العمرة أو أريد الحج فيسره لي، لأن هذا ذكر يحتاج إلى دليل، ولا دليل. إذن أنكر على من نطق بها ولكن بهدوء، أنكر على من نطق بها ولكن بهدوء، بأن أقول له يا أخي هذه ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه فدعها. طبعا قول الشيخ هنا، ولهذا قال بعض العلماء إن التلبية في النسك تكبيرة الإحرام في الصلاة، فإذا لم تلبي لم ينعقد الإحرام، هذا عند بعض العلماء، والصواب أنه ليس كذلك، أنه ليس كذلك، بل البعض يشترط ويجعلها من الشروط، من الشروط، أظن هذا منقول عن الإمام مالك، والصواب ليس ذلك، إنما الركن هو نية الدخول في النسك، نية الدخول في النسك. فإذا قالها قال فلان في كتاب الفلاني فقل له، فإذا قال قال فلان في كتاب الفلاني فقل له، القول ما قال الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما لكل امرئ ما نوى، هذه نية المعمول له. والناس يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما، حيث تجد رجلين يصليان بينهما، يصليان بينهما أبعد مما بين المشرق والمغرب أو مما بين السماء والأرض في الثواب، لأن أحدهما مخلص والثاني غير مخلص، وتجد شخصين يطلبان العلم في التوحيد أو الفقه أو التفسير أو الحديث، أحدهما بعيد من الجنة والثاني قريب منها، من سلك طريقا يلتمس في علما سال الله له به طريقا إلى الجنة، لكن هذا من سلكه لماذا؟ من سلكه طالبا للأجر من الله ورفع عن الجهلة عن نفسه وعن أمته، وإلا فكم من طالب علم تسعر به النار، كما جاء في الحديث أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، ومنهم الرجل الذي طلب العلم وتعلم وعلم ودرس ليقال فلان عالم، قد قيل والصفحات سودت بالقيل هذه، أنت أعلم الدنيا ولكنك لا تفعل ذلك ابتغاء ما عند الله عز وجل من أجر. فحينئذ أخذت أجرك في الدنيا، وأما في الآخرة فليس لك إلا النار. عافانا الله إياكم من هذا، وأسأل الله عز وجل ألا يحرمنا في لحظة واحدة، لحظة من أن يجعل عملنا لوجهه خالصا. فهذا رجل طلب دراسة الفقه من أجل أن يكون قاضيا، والقاضي له راتب رفيع ومرتبة رفيعة، والثاني درس الفقه من أجل أن يكون عالما معلما لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فبينهما فرق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ده طلب لأمر مباح، هذا أجره راتبه، إنما إذا طلب ليقال كذا وكذا فإنما هذا يأثم، هذا الذي يسعر به النار. ولهذا نستطيع أن نقول الأصناف ثلاثة: صنف طلب ذلك لوجه الله سبحانه وتعالى ويعلم الناس ويرفع الجهل عن نفسه وكذا، فهذا مأجور في درجة عالية. والقسم الثاني طلب ذلك لأمر مباح، لوظيفة يتوظف كذا ويكون كبير موظفين، كبير أئمة كذا وكذا، فهذا أجره ما أكل به. والثالث إنما طلبه طلب ذلك ليرائي الناس بهذا، فهذا صرف العبادة التي تكون لله لغير الله عز وجل، ورجم عند الناس من الثناء، لا يريد مالا ولا كذا، يريد ثناء، فهذا إنما يكون آثما. نعم. لا، الرجل أجل مغنم بس، ما قال في سبيله مغنم، الرجل قدم أجل مغنم. طب خاص، إذن هو ليس في سبيل الله، ليس له أجل. فقط. إنما مثلا لو أنه أراد غنيمة، وكانت هذه نية تالية، نية الأصل على كلمة الله، والغنيمة تأتي تبعا كالحج، وهذا تبعا لا إشكال في ذلك، لكن أجره على قدر تمحص النية من عدمها. ولهذا جاء في الحديث عند مسلم أيضا في ذهاب بعض الأجر في المغنم، ذهاب بعض الأجر بها، والذي يظهر حينما تكون النية متعلقة بذلك. إنما إذا لم تكن النية متعلقة بهذا وجاءت تبعا، لم يحرك هذا الرجل الجهاد المغنم، إنما حرك الجهاد كونه في سبيل الله، لتكون كلمة الله عز وجل هي العليا، ثم أخذ ما أباحه الله من الغنائم وما متع الله عز وجل به من الغنائم لا بأس بها. نعم. إذن يجب أن تخلص نية الله عز وجل. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بالمهاجر فقال: فمن كانت هجرته، الهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك، وأما في الشرع فيها الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهنا مسألة: هل الهجرة واجبة أو سنة؟ الجواب: إن الهجرة واجبة على كل مؤمن لا يستطيع إظهار دينه في بلد الكفر فلا يتم إسلامه إلا بالهجرة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، كهجرة المسلمين مكة الحبشة أو مكة إلى المدينة. يبقى متى تكون الهجرة واجبة؟ إذا لم يستطع إظهار دينه، يبقى يجب عليه، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. طب وهل هناك هجرة مستحبة؟ نعم، هناك هجرة مستحبة. إذا كانت مثلا يهاجر الإنسان من بلد فيها معاصي، فيها إظهار الدين ولكن فيها معاصي وفيها كذا، والإنسان يجاهد نفسه، ولكن هناك أرض أفضل منها لا تحتاج لمثل هذا الجهاد، فأنتقل أنا إلى أرض فيها علم، إلى أرض فيها كذا أفضل من هذه، فتكون الهجرة هنا مستحبة وليست متعينة على الإنسان. وقد تكون الهجرة محرمة، وهي أن ننتقل من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر حيث لا يظهر الدين، فتكون الهجرة هنا محرمة. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا بالنسبة لهجرة المكان. وهناك هجرة للعمل، أن أهجر العمل أي البدعة والمعاصي، هذا هجرة باعتبار العمل. نعم. وقد أهجر العامل، إذا كان مبتدعا أهجر هذا المبتدع، أو كان عاصيا أهجر هذا العاصي إن كانت المصلحة في ذلك، يبقى طارة تكون الهجرة للعمل إذا كان معصية أو بدعة، أو للعامل القائم بالمعصية أو البدعة، أو للمكان، أو للمكان من بلد الشرك إلى بلد التوحيد، وهذا من بلد الشرك إلى بلد التوحيد. هذا بالنسبة للهجرة، يعني إيه؟ الهجرة الظاهرة. أما هجرة القلب فهي لا تتوقف أبدا، هجرة القلب إلى الله عز وجل بالإنابة، وهجرة القلب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فعندنا هجرة باطنة وهجرة ظاهرة، الهجرة الباطنة وهجرة القلب، وهذه لا تتوقف أبدا، لا لا علاقة بضعف ولا قوة ولا كذا، هذه هجرة لا تتوقف أبدا، هذه تدوم بدوام حياتك، ينبغي أن تكون مهاجرا دائما بقلبك. أما الهجرة الظاهرة، هجرة عمل، هجرة بقعة، هجرة عامل، نعم على حسب الأحكام. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، كرجل انتقل من مكة قبل الفتح المدينة يريد الله ورسوله، أي يريد ثواب الله ويريد الرسول إلى الله، كقوله تعالى وإن كنتن تريدن الله ورسوله، إذن يريد الله، أي يريد وجه الله ونصرة دين الله، وهذه إرادة حسنة، ويريد رسول الله ليفوز بصحبته والذب عنهم ونصرة دينه ويعمل بسنته ويدافع عنها ويدعو إليها، فهذا هجرته إلى الله ورسوله. والله تعالى يقول في الحديث القدسي من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فإذا أراد الله فإن الله تعالى يكافئه على ذلك بأعظم مما عمل. وهنا مسألة، بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يمكن أن نهاجر إليه عليه الصلاة والسلام؟ هذه ميزة يعني إخواني شروحات العثيمين دائما شروحات يسقط على مسائل وتأصيلات وفروع وقواعد، هذه ميزة رحمه الله تعالى. هل بعد موت النبي يمكن أن نهاجر إليه؟ الجواب، أما شخصه صلى الله عليه وسلم فلا، ولذلك لا يهاجر إلى المدينة من أجل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه تحت الثرى. أما الهجرة إلى سنة وشرعه صلى الله عليه وسلم فهذا مما جاء الحث عليه، وذلك مثل الذهاب إلى بلد لنصرة شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم والذود عنها. فالهجرة إلى الله في كل وقت وحين، والهجرة إلى رسول الله لشخصه وشريعته حال حياته وبعد مماته إلى شريعته فقط. يبقى نحن لا نهاجر إلى الرسول، ولهذا من نوى من بلده زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت زيارته بدعية، كانت زيارته بدعية. أمال إيه؟ إنما ينوي شد بحال المسجد ثم يكون القبر تابعا. أما من نوى القبر من هنا ونوى زيارة النبي صلى الله عليه وسلم والهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه بدعة. نظير هذا قوله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الله والرسول، إلى الله دائما وإلى الرسول نفسه في حياته، إلى الله دائما وإلى الرسول نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. واضح يا إخوان؟ كالتحاكم، فإلى الله يعني إلى كتابه، وإلى الرسول في حياته نتحكم إلى الرسول، وبعد مماته إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فمن ذهب من بلد إلى بلد ليتعلم الحديث فهذا هجرته إلى الله ورسول. ومن الله أكبر، هنيئا لطلبة العلم يا أخوان، هنيئا لطلبة العلم الذين يهاجرون من بلد إلى بلد طلبا للعلم ورفعا للجهال. أسمى المقاصد وأعلى الغايات. يا عبد الله إلى أين أنت ذاهب؟ ذاهب للبلدة الفلانية أتعلم العلم الشرعي. ألك حاجة؟ أبدا، مالي إلى العلم الشرعي، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب الله عز وجل، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم سلف الأمة رحمهم الله تعالى. أعظم ما يكون هجرة، كل خطوة تخطوها فهي كبيرة عظيمة جدا جدا في ميزان حسناتك يوم القيامة إن شاء الله. فهذه هجرته. شوف يا أخوان، الله رايح يتوب، الرجل رايح يتوب مع تاب وذهب إلى بلد كذا لأن بها قوما صالحين يعبدون الله ليعبد الله معهم، فهو خرج منيبا إلى الله عز وجل ثم مات في الطريق. أوحى الله إلى هذه الأرض أن اقتربي وإلى هذه أن تبعدي. ليه؟ لمحبة الله عز وجل لهذا العمل، محبة الله عز وجل لهذا السعي، فانظر كيف يكافئ الله عز وجل رجلا مثل هذا لم يعمل سوى أنه نوى وتحرك، كيف بالذي عمل وتحرك ودرس ورفع الجهة عن نفسه ونفع الله عز وجل به الأمة وعظمت السنة في قلبه ونشرها؟ هذا أخي لا يسبقه أحد إلا صنف واحد، من هم؟ الأنبياء والمرسلين، هو الذي يلي الأنبياء والمرسلين. نعم. ومن هجر من بلد إلى بلد لامرأة يتزوجها بأن خطبها وقالت لا أتزوجك إلا إذا حضرت إلى بلدي، فهجرت إلى ما هجر إليه، خلاص هاجرت لتزوج امرأة وتزوجت، خلاص تزوجت. ومن كان، لكن لو قال أعف نفسي حتى أعبد ربي عز وجل وكذا، فأنا مهاجر إلى هناك أتزوجها وأدرس العلم الشرعي، أو أتزوجها لأعف نفسي إن شاء الله ثم أخذها ونذهب إلى شيخ لطلب العلم، فهذه أيضا لله ولرسوله، هذه لله ولرسوله، وذهب ليتزوج عفة لنفسه وطلبا لحصانة فرجه ليتفرغ لطاعة الله عز وجل ولا يقع في المعاصي، فهذه أيضا تدخل ضمن الطاعة. نعم. فهجرته لما هجر إليه، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها بأن علم أن في البلد الفلاني تجارة رابحة فذهب إليه من أجل أن يربح، فهذه هجرته إلى دنيا يصيبها. تبلغ أنه انضاف إليها أيضا الكسب، كسب الرزق الحلال للأولاد حتى أستطيع أن أعفهم، وحتى أستطيع كذا وكذا، أنا مسافر مثلا لآتي بعض المال لأتفرغ لطلب العلم، كل هذا أيضا هو لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذه هجرته إلى دنيا يصيبها، وليس له إلا ما أراد، وإذا أراد الله عز وجل أن لا يحصل على شيء لم يحصل على شيء، وإذا أراد الله عز وجل أن لا يحصل على شيء لم يحصل على شيء. قوله رحمه الله تعالى، يبقى انتبه أخواني في الحديث الماضي هذا الملحظ هنا، انتبهوا، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها ومرته ينكحها فقط فهجرته إلى ما هجر إليه، أما إذا كان ينوي مع ذلك الطاعة فكما سبق، فعادات أهل اليقظة عبادات، وعبادات أهل الغفلة عادات، فعبادات عادات أهل اليقظة عبادات، وعبادات أهل الغفلة عادات. قوله رحمه الله رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة ابن بردزبة البخاري من بخارى، وهو إمام المحدثين. من بخارى وهو إمام المحدثين، يعني أعجمي ولا عربي؟ أعجمي. وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة، النيسابوري القشيري النيسابوري نيسابور، أعجمي ولا عربي؟ أي صحيح البخاري والترمذي ترمذ ونسى النسائي والسجستاني سجستان، سبحان الله، وهما أصح الكتب المصنفة في علم الحديث. ولهذا قال بعض المحدثين إنما اتفق عليه لا يفيد الظن فقط بل يفيد العلم. نقول وما لم يتفق عليه الحديث الصحيح يفيد العلم إن شاء الله، وصحيح البخاري، لكن طبعا لا شك أن رتب الحديث الصحيح رتب، فأعلاه ما اتفق عليه الشيخان ويليه ما رواه البخاري ويليه ما رواه مسلم ويليه ما رواه غيرهما على شرطيهما وما رواه غيرهما على شرط البخاري وما رواه غيرهما على شرط مسلم وما لم يروا على شرطهما. وصحيح البخاري أصح من صحيح مسلم، لأن البخاري رحمه الله تعالى يشترط في الروايات أن يكون الراوي قد لقي من روى عنه، وأما مسلم فيكتفي بمطلق المعاصرة مع إمكان اللقي وإن لم يثبت لقيه، وقد أنكر أو أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح، وقد أنكر على من يشترط اللقاء في أول الصحيح إنكارا عجيبا. فالصواب ما ذكره البخاري رحمه الله أنه لابد من ثبوت اللقي، لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم أحسن من سياق البخاري، لأنه رحمه الله يذكر الحديث ثم يذكر شواهده ومتابعاته في مكان واحد، سياق يعني طريقة إيراد الأحاديث. فمسلم سهل في إراده الأسانيد الحديث بجميع طرقه في المكان الواحد. ومن هنا رحمه الله تعالى ذكر في بعض المواضع الأثر المعلق بعدما ذكر أسانيد وكذا، قال لا يطلب العلم براحة الجسم، إشارة إلى أن هذا النوع من العلم وتتبع الطرق وجمع الطرق والتفنن في الأسانيد لا يطلبه أي أحد، ما يطلبه إلا من جفى جنبه فراشه وعرف الرجال وعرف الطرق والأسانيد والمقبول والمردود، فلا يطلب العلم براحة الجسم. وكذلك إذا ذكرت في الفقه ورأيت أقوال العلماء والاختلاف ومناط هذا الاختلاف والترجيح بقواعد العلم، فلا يطلب العلم براحة الجسم. وكذلك إذا نظرت إلى العقيدة والمنهج وتحذير ألفاظ السلف وعبارة السلف ومعرفة منهج المخالفين والرد عليهم، فلا يطلب العلم براحة الجسم. وكذلك اللغة ومعرفة ذلك والأوجه، فكذلك لا يطلب العلم براحة الجسم. فلا يطلب شيء من معاني الأمور براحة الجسم أبدا. ولهذا أطرد النوم، ولا تنظر إلى أنام 6 ساعات 8 ساعات أكل كذا، لا يطلب العلم براحة الجسم. إذا أردت راحة الجسم نام واسترح، ولكن لا تسأل عن علم. الله المستعان. ولولا هذا يا أخواني ما وصل هذا العلم إلينا، لولا هذا ما وصل العلم إلينا. هو البخاري أي نوم عند البخاري الذي يقوم في الليلة الواحدة 20 مرة؟ نوم إيه يا أخواني؟ أي نوم هذا؟ ويا ترى البخاري كان ينام مثلا 10 ساعات فيقوم 20، يعني كل نصف ساعة يقوم مرة، هل كان ينام 10 ساعات مثلا ليلا؟ أي ليلة هذا الذي يقوم فيه 20 مرة؟ أي ليلة هذا الذي يقوم فيه؟ يعني معناه أن يقوم كل ربع ساعة، كل يقوم ويكتب ويقوم ويكتب، لأنه مشغول بهذا. نعم. وطبعا أنت جربت هذا، أنت تقوم 20 مرة إذا كان عندك موعد مهم، فتقوم 20 و30، هذا موجود. فلما كان هذا الأمر مهما عندهم، ويا لها من فرحة حين يحبر إسنادا، ويا لها من فرحة حين يعلو بسند، ويا لها من فرحة حين يصل إلى طريق وشاهد، يا لها من فرحة. وإذا فرح الإنسان يا أخواني قل نصيبه من النوم ومن الطعام والشراب ومن الدنيا. فالإنسان يتعلق بما يفرح به. أرأيت الفلاح لفرحه بالمحصول كيف يلتفت إلى البعوض وهو يلدغه؟ والله يا أخواني ما زلنا نذكر إحنا نعمل في الفلاحة هذه، الواحد يذهب إلى الأرز من أجل أن يقوم بعملية الشكل وكذا، ناموس الكرة الأرضية تقريبا يجتمع في هذا الأرز، وأنت أول ما تمد يدك تلدغ تلدغ تلدغ. لكن إذا نشرت الأرز في الأرض ورأيت الخضرة فرحت فرحا شديدا، وفي نهاية اليوم بعد هذا التعب والنصب لا تلتفت إلى راحة ولا إلى طعام، بعد هذا التعب والنصب معروف اللي في الحقل بيأكل إيه يا أخواني؟ بيأكل إيه؟ يضع كان يضع رغيف الخبز في جيبه ويأتي إلى الحقل يأخذ من الأرض أي شيء من الخضرة ويأكل وتمام، والمشربية الكبيرة هذه ويشرب والحمد لله، أم شيء ينتهي من إيه؟ من عمله، ويعود الواحد نشيطا نشيطا فرحا لأنه أنهى عمله. هذا نراه، يعني ليس غريبا أن يقال هذا في السلف في طلبهم من العلم، لكن يقال في هذا أعجب وأعجب، لأن لذتنا إنما هي لذة دنيوية. ماذا يعني إن بارت الأرض أو جاء أخرجت يعني زينتها وزرعها، ما الذي سيترتب على ذلك؟ أما هؤلاء فجعل الله عز وجل همتهم في تحصيل هذا. ولهذا كم هي النعمة والفرحة حينما يحصل شيء من مسائل العلم. وأنت اختبر نفسك إذا استفدت فائدة علمية كم ينشط الإنسان فيها. فقال، لكن ذكر العلماء أن سياق مسلم رحمه الله أحسن من سياق البخاري، لأنه رحمه الله يذكر حديثة ثم يذكر شواهده ومتابعاته في مكان واحد، والبخاري رحمه الله يفرق الحديثة، ففي الصناعة صحيح مسلم أفضل، وأما في الرواية والصحة فصحيح البخاري أفضل. تشاجر قوم في البخاري ومسلم لدي وقالوا أي ذين تقدم، فقلت لقد فاق البخاري صحة كما فاق في حسن الصناعة مسلم. قال بعض العلم لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء، لأنه شيخه. وقال بعض من لم يفهم وليس من أهل العلم إن مسلما قد أخذ صحيحه من البخاري، فهو مثال على مشروعية السرقة من كتب أهل العلم، تشرع السرقة من كتب العلم بدليل أن مسلما أخذ من البخاري، وأن فلان أخذ من فلان، وأن السلف انقسم قسمين سارق ومسروق منه، قسم قسمين سارق ومسروق منه. عجيب والله يا أخوان، نقلب قواعد العلم ونطعن في السلف في مقابل أن نحفظ جناب فلان، وهذا يبحث وهذا يبحث وهذا يبحث ويدخل على كل كلمة سرقة ويأتي بها ليدون هذه وكذا وكذا وكذا. فالحديث إذن صحيح يفيد العلم اليقيني، وطبعا من عرف البخاري ومسلما عرف وأدرك كلمة العلماء لولا البخاري ما راح مسلم ونجاء، بمعنى العلم والتربية والانتفاع. أما من طلع صحيح مسلم وصحيح البخاري عرف البون الشاسع بين البخاري ومسلم في الطريقة والصناعة والتبويب وغير ذلك مما تألق فيه الاثنان. فإن كان مسلم قد تألق في الأسانيد وتبحر فيها، فالبخاري رحمه الله تعالى تألق في التبويب وتقطيع الحديث الواحد في أبواب متفرقة، حتى حير العلماء الذين يربطون بين أو يجدون العلاقة بين التبويب وبين المتن. فالحديث إذن صحيح، وكل كتاب يا أخواني له شرطه، فالبخاري له شرطه وطريقته، ومسلم له شرطه وطريقته، وأبو داود له شرطه وطريقته، والترمذي له شرطه وطريقته، ومسند الإمام أحمد له شرطه وطريقته. ولهذا عندنا شروط هذه الكتب، كل واحد وضع شرطا. هذا يضع كلام العلماء اللي هو أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى ويقول والعمل عند أهل العلم كذا وكذا، وهذا أبو داود يضع ما يصلح استدلالا في الفقه فيضع ذلك أيضا، وهذا النسائي رحمه الله تعالى الذي يجمع بين طريقتي البخاري ومسلم ويتألق في الصنعة الحديثية جدا جدا، حتى إن بعضهم لعد ذلك مما يلي البخاري أو مما يلي مسلم، فهو أعظم السنن النسائي. وهكذا كل واحد وضع شرطة وضع ضابطة وضع طريقته، وإلا فكلهم يعرفون الصحة والضعف. ولهذا نجد الترمذي يذكر يورد الحديث ويورد ضعفه، وأبو داود يورد الحديث ويورد ضعفه، وهكذا من باب الصنعة الحديثية. فيريدون الصنعة الحديثية ويريدون كلام أهل العلم. فالحديث إذن صحيح في العلم اليقيني، لكنه ليس يقينيا بالعقل، وإنما هو يقيني بالنظر لثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد هذا الحديث، هذا الحديث أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، ولهذا قال العلماء مدار الإسلام على حديثين هما هذا الحديث وحديث عائشة من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فهذا الحديث عمدة أعمال القلوب. أي الحديثين يا أخوان؟ أي الحديثين عمدة أعمال القلوب؟ إنما الأعمال بنيات، فهو ميزان الأعمال الباطنة، وحديث عائشة عمدة أعمال الجوارح. دل ذلك على أن الإيمان قول وإيه، ومثله رجل مخلص غاية الإخلاص يريد ثواب الله عز وجل ودار كرامته، لكنه وقع في بدع كثيرة، فبالنظر إلى نيته نجد أنها نية حسنة، وبالنظر إلى عمله نجد أنه عمل سيء مردود لعدم موافقة الشريعة. ومثال آخر رجل قام يصلي على تم وجهه لكن يرائي والده خشية منه، فهذا فقد الإخلاص فلا يثاب على ذلك إلا إذا كان أراد أن يصلي خوفا أن يضربه على ترك الصلاة فيكون متعبدا لله عز وجل بالصلاة. نعم. ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجب تمييز العبادات بعضها عن بعض، وذكر الشيخ ذلك من قبل، ثم ذكر مثالا قال ولو خرج شخص بعد زوال الشمس من بيته متطهرا ودخل المسجد وليس في قلبه أنها صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة العشاء، بس خرج بعد الزوال، يعني في وقت ماذا؟ بعد الزوال يكون في وقت ماذا؟ الظهر، ولكنه لا ينوي، ليس في قلبه أنها صلاة الظهر ولا صلاة العصر ولا صلاة العشاء، ولكن نوى بذلك فرض الوقت، فهل تجزي أو لا تجزي؟ الجواب على القاعدة التي ذكرناها سابقا لا تجزي، لأنه لم يعين الظهر، وهذا مذهب الحنابلة، وقيل تجزي ولا يشترط تعيين معينة، فيكفي أنه ينوي الصلاة وتتعين الصلاة بتعيين الوقت، وهذه رواية عن الإمام أحمد، يعني يعينها الوقت، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، فإذا نوى فرض الوقت كفى، وهذا القول هو الصحيح الذي لا يسع الناس العمل إلا به، لأنه أحيانا يأتي إنسان مع العجلة فيكبر ويدخل مع الإمام بدون أن يقع في ذهنه أنها صلاة الظهر، لكن قد وقع في ذهنه أنها فرض الوقت ولم يأتي من بيته إلا لهذا. فعلى المذهب نقول أعدها، وعلى القول الصحيح نقول لا تعدها، وهذا يريح القلب، لأن هذا يقع كثيرا، حتى الإمام أحيانا يسوى يكبر على أن هذا فرض الوقت، فهذا على المذهب لابد أن يعيد الصلاة، وعلى القول الراجح يعيدها. الحقيقة يعني من جهة يعني المسلك الواقعي صعب هذا، يعني أنا حينما آتي إلى صعب إنما آتي إلى المسجد في صلاة العصر أو الظهر أو كذا وكذا، صعب ألا يكون في قلب استحضار الظهر أو العصر أو غير ذلك، هذا صعب يعني من جهة الواقع هذا صعب. أما كون استحضار نية الظهر وقت مقارنة التكبير أو قبل ذلك أو بعد ذلك أو كذا، هذا صحيح قد يغفل عنه الإنسان، لكن كل منا حينما أذن العصر الآن وتوجه إلى المسجد، كل منا يوقن أنه توجه لصلاة العصر، اللهم إلا إذا كان عليه صلاة ظهر لم يصليها والعصر قد حضر، فهنا لابد أن يعين هذه الصلاة وتلك، نعم يصلي وراء الإمام عصرا أو ظهرا. وثالثا من فوائد الحديث الحث على الإخلاص لله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الناس إلى قسمين، قسم أراد بعمله وجه الله والدار الآخرة، وقسم بالعكس، وهذا يعني الحث على الإخلاص لله عز وجل، والإخلاص يجب العناية به والحث عليه، لأنه الركيزة الأولى الهامة التي خلق أو خلق الناس من أجلها، قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. الرابعة من فوائد الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بتنويع الكلام وتقسيمه، لأنه قال إنما الأعمال بالنيات، وهذا للعمل، وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا للمعمول له، هذا أولا. والثاني من حسن التعليم تقسيم الهجرة إلى قسمين، شرعية وغير شرعية، وهذا من حسن التعليم، ولذلك ينبغي للمعلم ألا يسرد المسائل على الطالب سردا، لأن هذا ينسي، بل عليه أن يجعل أصولا وقواعد وتقييدات، لأن ذلك أقرب لثبوت العلم في قلبه، أما أن تسرد عليه المسائل فما أسرع أن ينساها. الخامس من فوائد الحديث قرن النبي الرسول صلى الله عليه وسلم مع الله عز وجل بالواو، حيث قال إلى الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله، مع أن رجلا قال للرسول ليس صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، فقال بل ما شاء الله وحده، فما الفرق؟ يقول حيث قال إلى الله ورسوله ولم يقل ثم رسول، مع أنه لما قال ما شاء الله وحده أنكر، لما قال ما شاء الله وشئت أنكر عليه. هنا الواو وهنا الواو، هناك واو قالها النبي وهناك واو أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فما الفرق؟ الجواب أما ما يتعلق بالشريعة فيعبر عنه بالواو، لأن ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من الشرع كالذي صدر من الله عز وجل، كما قال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وأما الأمور الكونية فلا يجوز أن يقرن مع الله أحد بالواو أبدا، لأن كل شيء تحت إرادة الله تعالى ومشيئته، وإرادة المخلوق تابعة وليست مقارنة. فإذا قال قائل هل ينزل مطر غدا، فقيل الله ورسوله أعلم، فهذا خطأ، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس عنده علم بهذا، إنما تقول الله أعلم. لكن إذا أردت العلم الشرعي في مسألة، مثلا أسألك الآن عن مسألة، فتقول الله ورسوله أعلم، على اعتبار العلم الشرعي أن النبي كان يعلم حكمها، نعم مسألة. وإذا قال هل هذا حرام أم حلال، فقيل في الجواب الله ورسوله أعلم، هذا صحيح، لأن حكم الرسول صلى الله عليه وسلم في الأمور الشرعية حكم الله عز وجل، كما قال عز وجل من يطع الرسول فقد أطاع الله. مسألة، أيهما أفضل، العلم أم الجهاد في سبيل الله؟ الجواب العلم من حيث هو علم أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأن الناس كلهم محتاجون إلى العلم. وقد قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. ولا يمكن أبدا أن يكون الجهاد فرض عين، لقول الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. ولا يمكن أبدا أن يكون الجهاد فرض عين، لقول الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. فلو كان فرض عين لوجب على جميع المسلمين، قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، أي وقعد الطائفة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. لكن العلم يجب علينا جميعا. لكن أي علم يجب؟ العلم الذي تحتاج إليه. فإن قمت للصلاة وجب عليك علم الصلاة، دخل رمضان وجب عليك علم الصيام، عندك زكاة وجب عليك العلم بها، وهكذا. عندك تجارة وجب عليك أن تعلم هذه التجارة من جهة أحكامها. أما الجهاد فهو فرض كفائي، لكن قد يتعين باعتبار الفرض أو باعتبار المجموع. باعتبار الفرض إذا كنت في الصف، إذا أخذك الإمام وعينك الإمام، باعتبار المجموع إذا دهم العدو أرضا أنت فيها. ولكن باختلاف الفاعل واختلاف الزمن، قد نقول شخص الأفضل في حقيقة الجهاد، يعني إذا من حيث هو العلم لا يعدله شيء. ونستطيع أن نقسم تقسيما آخر ونقول، ولعل الشيخ هو يقصد به في الثاني، أنه من حيث هو العلم أفضل، أما من حيث الحال فقد يصبح المفضول فاضلا، بل قد يصبح المفضول هذا واجبا واجبا. ولهذا التفاضل ده يا إخواني بين العلم من حيث هو والجهاد من حيث هو باعتبار النافلة، أما باعتبار ما يجب، فإن واجب الجهاد يتقدم على نافلة العلم، كما أن واجب العلم يتقدم على واجب الجهاد ونافلة الجهاد. نعم. ولكن باختلاف الفاعل واختلاف الزمان، قد نقول شخص الأفضل في حقيقة الجهاد ولآخر الأفضل في حقيقة العلم. فإذا كان شجاعا قويا نشيطا وليس بذلك الذكي، فالأفضل له الجهاد لأنه أليق به، وإذا كان ذكيا حافظا قويا الحجة فالأفضل له العلم. وهذا باعتبار الفاعل. أما باعتبار الزمن، فإننا إذا كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين فالأفضل الجهاد، وإن كنا في زمن تفشى فيه الجهل وبدأت البدع تظهر في المجتمع وتنتشر فالعلم أفضل. وهناك ثلاثة أمور تحتم على طلب العلم: بدع بدأت تظهر شرورها، الإفتاء بغير علم، جدل كثير في مسائل بغير علم. وإذا لم يكن مرجح فالأفضل العلم، يعني من حيث هو الجهاد أو العلم. ومن فوائد الحديث أيضا أن الهجرة من الأعمال الصالحة، لأنه يقصد بها الله ورسوله، وكل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة، لأنك قصدت التقرب إلى الله والتقرب إلى الله والعباد. يبقى هذه قاعدة: كل عمل يقصد به الله ورسوله فإنه من الأعمال الصالحة. ليه؟ لأنه قربة. مسألة: هل الهجرة واجبة أم مستحبة؟ الجواب فيه تفصيل. فإذا كان الإنسان يستطيع أن يظهر دينه وأن يعلنه ولا يجد من يمنعه في ذلك، فالهجرة هنا مستحب. وإن كان لا يستطيع فالهجرة واجبة، وهذا هو الضابط للمستحب والواجب. وهذا يكون في البلاد الكافرة، أما في البلاد الفاسقة وهي التي تعلن فسقة وتظهره، فإننا نقول: إن خاف الإنسان على نفسه من أن ينزلق في من زلق فيه أهل البلد فهنا الهجرة واجبة، وإن لم يخف فتكون غير واجبة. بل نقول: إن كان في بقائه إصلاح فبقاؤه واجب لحاجة البلد إليه في الإصلاح، أمر المعروف والنهي عن المنكر. يعني مثلا أقول أنا في مصر، طب ولماذا أجاهد هنا وأجد من الصوارف والفتن؟ طيب أذهب أنا إلى السعودية وأمكث حول الحرم أعبد الله حتى أتيني اليقين. هنا لا يبعد أن تأثم في هذا. إذا كان لك كرسي في الدعوة ومحل في الدعوة فلا يبعد أن تكون آثما لو تركت هذا المحل، ويكون هذا توليا يوم الزحف. فيجب عليك البقاء إذا كانت الدعوة والتمييز بين الحق والباطل، إذا كان ذلك منوطا بك وبأمثالك فلا ينبغي لك أن تترك المكان. والغريب أن بعضهم يهاجر من بلد الإسلام إلى بلد الكفر، وإذا هاجر أهل الإصلاح من بلد الإسلام من الذي يبقى ينكر على أهل الفساد؟ وربما تنحدر البلاد أكثر بسبب قلة أهل الإصلاح وكثرة أهل الفساد والفسق. يبقى احتسب وتحمل وجاهد والله يعين، لكن إذا بقي ودعا إلى الله بحسب الحال فسوف يصلح غيره وغيره يصلح غيره حتى يكون هؤلاء على أيديهم صلاح البلد. وإذا صلح عامة الناس فإن الغالب أن من بيده الحكم سيصلح ولو عن طريق الضغط، ولكن الذي يفسد هذا للأسف الصالحون أنفسهم، فتجد هؤلاء الصالحين يتحزبون ويتفرقون وتختلف كلمتهم من أجل الخلاف في مسألة من مسائل الدين التي يغتفر فيها الخلاف. هذا هو الواقع، لا سيما في البلاد التي لم يثبت فيها الإسلام تماما، فربما يتعادون ويتباغضون ويتنحرون من أجل مسألة رفع اليدين في الصلاة. واقرأ أو أقرأ عليكم قصة وقعت لي شخصيا في منى. في يوم من الأيام أتى لي مدير التوعية وبطائفتين من إفريقيا تكفر إحداهما الأخرى. على ماذا؟ قال أحدهما تقول السنة في القيام أن يضع المصلي يديه على صدره، والأخرى تقول السنة أن يطلق اليدين، وهذه المسألة فرعية سهلة ليست من الأصول. قالوا لا، النبي يقول من رغب عن سنتي فليس مني، وهكذا تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. فبناء على هذا الفهم الفاسد كفرت إحداهما الأخرى بسبب إيه؟ وضع اليد اليمنى على اليسرى أو إرسال اليدين. كما قلنا الألباني رحمه الله تعالى لما ذكر تكفير بعض الدعاء لمن إيه؟ لمن لم يضع النعلين للعالم حال خروج، من لم يضع النعلين كفره. ليه؟ لأنه من لم يضع النعلين لم يحترم العالم، من لم يحترم العالم لم يحترم العلم، من لم يحترم العلم لم يحترم الرسول، من لم يحترم الرسول، وهكذا تدرج إلى أن وصل إلى ما يكفر به. فالمهم أن بعض الصلاح في البلاد التي ليست مما قوي فيها الإسلام يبدع ويفسق بعضهم بعضا، ولو أنهم اتفقوا وإن اختلفوا لاتسعت صدورهم لما يسوغ فيه الاختلاف، وكانوا يدا واحدة لصلحت الأمة. ولكن إذا رأت الأمة أن أهل الصلاح والاستقامة بينهم هذا الحقد للأسف الشديد والخلاف في مسائل الدين، فستضرب صفحا عنهم وعما عندهم من خير وهدى، بل يمكن أن يحدث ركوس ونكوس، وهذا ما حدث والعياذ بالله. فترى الشاب يدخل في الاستقامة على أن الدين خير وهدى وانشراح صدر وقلب مطمئن، ثم يرى ما يرى من المستقيمين من خلاف حاد وشحناء وبغضاء فيترك الاستقامة لأنه ما وجد ما يطلبه. والحاصل أن الهجرة من بلاد الكفر ليست كالهجرة من بلاد الفسق، فيقال للإنسان اصبر واحتسب، ولا سيما إن كنت مصلحا، بل قد يقال إن الهجرة في حقك حرام. ولهذا كان مخالطة الناس مع الصبر على أداهم وتعليم الناس الدين أفضل من ترك الناس هكذا وقد ينفع الله عز وجل بك. ومتى يعرف الناس المعروف وينكر الناس المنكر؟ إذا هاجر أهل الصلاح والتقى. لكن لو هاجرت أنا لعدم العلم الذي عندي لأتعلم في بلد ثم أعود إلى بلدي فهذا يلزمني، لأن الدعوة تحتاج أيضا إلى علم وإلى بصيرة. والله تعالى أعلم.